إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن الله عز وجل جعل لشعيرة الصلاة مكانة عظيمة في الإسلام، وجعلها أحد أركانه ودعائمه العظام، بل إنها هي الركن الثاني بعد توحيد الله تبارك وتعالى. ولهذا جعل الفلاح ملازماً لأهلها المحافظين عليها الذين يؤدونها كما أمر الله جل وعلا. قال الله تبارك وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فجعل الصلاة علامة الفلاح لمن أداها كما أمر الله جل وعلا. وفي الصحيح عن ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة. ولعظم هذه الشعيرة الكبيرة في ديننا، فإن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجعلها في أول الأولويات عند مبايعته للناس. يقول جرير: بايعت النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة أو عن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. هي نور لصاحبها في الدنيا والآخرة يستضيء بها. الصلاة نور. وفي حديث عائشة وفي حديث أبي هريرة أيضاً: الصلاة برهان. وما أكثر الأدلة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الشأن. وليس هذا مرادنا، وإنما مرادنا أن نتحدث عن فرض من فروض هذه الصلاة، فرض يتساهل فيه كثير من المصلين، فضلاً عن غيرهم ممن لا يعرف للصلاة مكانة ولا حرمة ولا تعظيما. هذا الفرض وهذه العبادة إنها صلاة الفجر، إنها صلاة الفجر التي هي الفارق الكبير بين أهل الإيمان والشقاق والنفاق. يا أيها الناس، أمر الله عز وجل بصلاة الفجر. قال الله عز وجل: واصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قال أهل التفسير: المراد بها صلاة الفجر وصلاة العصر. وهكذا يأمر الله عز وجل بها في آيات كثيرة. وهذه الشعيرة العظيمة قد أقسم الله عز وجل بها، وهذا يدل على عظمها. قال الله تبارك وتعالى: والفجر وليال عشر. وعند جمهور المفسرين أن الفجر هو هذا الفجر المعروف الذي يكون في وقت صلاة الفجر وهي داخلة فيه فهو قسم يتضمن صلاة الفجر. ولهذا قال جملة من المفسرين أن معنى والفجر أي وصلاة الفجر، الله عز وجل أقسم بها وبالوقت وبالوقت الذي تؤدى فيه لعظمها عنده سبحانه وتعالى، تشهدها ملائكة الرحمن كما قال الله جل وعلا: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي قراءة الفجر. وفي حديث أبي هريرة وغيره في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيجتمعون عند صلاة الفجر، وفي رواية الصبح وعند صلاة العصر، فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الله جل وعلا وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. قال أبو هريرة رضي الله عنه: واقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، تشهده ملائكة الرحمن الذين هيأهم الله عز وجل لهذا العمل. فإذا بكثير من المصلين لا يوجدون في هذه الصلاة. يا أيها المسلم، يا من تسمع كلامي وترى مكاني، أين صليت الفجر هذا اليوم؟ أين المحافظون على هذه الصلاة الذي يداومون عليها ويحافظون عليها في الشتاء والصيف، في الحر والقر، في الصحة والمرض، في السفر والحضر، في الأمن والخوف؟ أين المحافظون على صلاة الفجر؟ الملائكة لا تشهد صلاة الفرد في بيته، إنما تشهد صلاة الجماعة: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. من صلى الفجر في جماعة كأنما قام نصف الليل، كما في حديث عثمان عند الإمام مسلم قال صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. هذه الشعيرة العظيمة من حافظ عليها كان في حفظ الله وكلايته، من حافظ عليها كان في رعايته سبحانه وتعالى. ومن الذي لا يريد أن يكون في حفظ الله في سيره وحله وترحاله في ليله ونهاره؟ روى الإمام مسلم من حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه، وجاء عند الترمذي عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: من صلى الفجر، وفي رواية: من حافظ على صلاة الفجر فهو في ذمة الله، فهو في ذمة الله. فانظر يا ابن آدم، لا يطلبنك الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء فيدركه يكبه على وجهه في نار جهنم. صلاة الفجر الذي يحافظ عليها يجعل الله عز وجل في عمره بركة، وفي عمله بركة، وفي وقته بركة، وفي ولده بركة، وفي سائر شؤونه بركة. روى الإمام الترمذي في جامعه عن صخر بن وداعة الغامدي رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها. أي عمل يقوم به من طاعة الله أو الأمور المباحة، أي قول يقوله ويبدأ به في أول نهاره ويبكر به، يجعل الله له فيه البركة. بل ثبت عند الإمام أبي داود من حديث بريدة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بشر المشائين بالظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، بالنور التام يوم القيامة. لما قدم طاعة الله عز وجل وخرج في الظلام وقام في مشقة وربما في أماكن باردة وتوضأ وأسبغ الوضوء جعل الله عز وجل هذه الظلمة التي كانت في طاعة الله نوراً يوم القيامة، يوم أن يسير الناس في ظلمات بسبب ذنوبهم، والذي يحافظ على صلاة الفجر يكون بهذه المنزلة العظيمة، مكانتها عالية وثواب صاحبها عظيم. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام في العشاء والفجر: ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. لا يراد منك أن تأتي حبوا، لكن حافظ على صلاة الفجر، امشي على قدميك، ربما ليس لك عذر، ربما أنت من أقرب الناس إلى المسجد. ما الذي يجعلك تتخلف عن هذه الشعيرة وتتساهل فيها وأنت من المصلين؟ المحافظة على صلاة الفجر من أسباب دخول الجنة. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. والبردان هما صلاة الفجر وصلاة العصر. صلاة الفجر والمحافظة عليها سبب لحرمان العبد على النار وسلامته من سخط الجبار سبحانه وتعالى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. رواه الإمام مسلم من حديث عمارة ابن رؤيبة. بل أعظم من هذا، المحافظون على صلاة الفجر ينالون النعيم المقيم ويتلذذون بالنظر إلى وجه الله الكريم، ويا لها من كرامة. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن جرير ابن عبد الله: إنكم سترون ربكم يوم القيامة لا تضامون، وفي رواية: لا تضامون في رؤيته. قال: كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون، لا ينضم بعضكم إلى بعض، لا تزدحمون، ترونه بسهولة كما يرى الإنسان القمر ليلة البدر. والتشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء. قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا فعليكم بصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني بها صلاة العصر وصلاة الفجر. فمن أراد رؤية الله عز وجل والنعيم المقيم والنجاة من الجحيم والنور يوم القيامة عليه أن يحافظ على صلاة الفجر. الحمد لله رب العالمين، حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الناس، إذا نام الإنسان يأتيه الشيطان فيعقد على قافيته ثلاث عقد: فإن قام فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت العقد كلها. قال عليه الصلاة والسلام: فيصبح طيباً نشيط النفس. والحديث في الصحيحين عن أبي هريرة. الذي يحافظ على صلاة الفجر تجد عنده نشاط حتى في عمله، حتى في شؤونه، في كل ما يقوم به يجد نشاطاً. فإن العبادة والذكر والطاعة تعين على أمور الدنيا والآخرة. وإذا نام يأتيه الشيطان يقول: نم، عليك ليل طويل. فإذا نام ولم يصلي ولم يذكر الله ولم يتوضأ قام خبيث النفس كسلان. ولهذا ترى الذين لا يحافظون على صلاة الفجر أخلاقهم سيئة، من أول ما يقوم وهو يخاصم زوجته ويخاصم أولاده ويخاصم جيرانه، لا ترى منه إلا الشر، لا تجد منه إلا النكد في أقواله وأفعاله. أيها الناس، عباد الله، الصلاة، صلاة الفجر، تاركها له عقوبات عظيمة. الذي لا يبالي بها ولا يحافظ عليها يكفيه أن يقوم من نومه وهو خبيث النفس كسلان في طاعة ربه وفي أعماله التي يقوم بها في أقواله وأفعاله، حكم عليه نبينا صلى الله عليه وسلم بالخبث. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ذكر للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجل، ذكر له رجل نام حتى أصبح لم يقم لصلاة الفجر، فقال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. وهو يقوم بعد ذلك من النوم يغسل وجهه ويتطيب ويسرح شعره، وما درى المسكين أن الشيطان قد بال في أذنه وقد ملأها بولا. ونحن نؤمن بهذا الحديث، فهو حديث نبينا صلى الله عليه وسلم بال الشيطان في أذنيه، متفق عليه. أنى له يسمع الخير، أنى له يسمع الصدق، أنى له يسمع الحق، أنى له يسمع الذكر وأذناه قد امتلأت من بول الشيطان. هذه عقوبة من تخلف وتخلى عن صلاة الفجر. وهكذا معاشر المؤمنين، وصمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالنفاق الذي يتحرى تركها ويتساهل فيها ويتثاقل في الذهاب إليها. قال عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. متفق عليه. عن أبي هريرة: سل نفسك، راجع نفسك، هل هاتان الصلاتان ثقيلتان على قلبك؟ لا تنظر إلى الآخرين، انظر في نفسك، اجلس معها، حاققها، هل صلاة العشاء والفجر ثقيلة على نفسك؟ أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حوا. يقول ابن عمر رضي الله عنه: كنا إذا رأينا الرجل يتخلف عن صلاة الفجر نسيء به الظن. ويقول ابن مسعود كما في صحيح مسلم: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق. معلوم النفاق أي صلاة الجماعة، ومنها صلاة الفجر، ومنها صلاة الفجر. فاحذر على نفسك يا عبد الله، يا من تصلي صلاة الجمعة وتترك بقية الصلوات، يا من تصلي صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء وتنام عن صلاة الفجر. بعضهم لا يقوم إلا عند شروق الشمس، فإذا قيل له اتق الله قال: أنا نومي ثقيل، ما أستطيع أن أقوم. لكن إذا كان من أجل الدينار والدرهم يقوم بعد منتصف الليل بغير منبه لا يوقظه أحد، لأنه من أجل الدنيا، من أجل المال، من أجل الشهوات، من أجل الملذات، لكنه لا يقوم لصلاة الفجر. ويتكرر منه ويستمر على ذلك ويحتج بهذه الحجة الباردة، وربما يسهر إلى آخر الليل. احذر يا أيها المسلم أن تضيع هذه الشعيرة العظيمة، فإن عقوبة تاركها عظيمة. روى الإمام البخاري من حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه وأرضاه في حديث الرؤيا الطويل الذي قال فيه نبينا صلى الله عليه وسلم: أتاني آتيان من ربي فقال لي انطلق انطلق، قال: فانطلقنا. وذكر الحديث قال: ثم أتينا على رجل مستلق على قفاه، وآخر قائم عليه بصخرة، قال: وإذا به يثلغ رأسه ثم تتدهده الحجر، يشدخ رأسه فتذهب الحجر فيتبعها ويعيدها، فما يرجع إليه إلا وقد عاد رأسه كما كان، فيثلغه مرة أخرى ثم تذهب الحجر. فتعجب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: سبحان الله، ما هذان؟ قال: فقال لي: أما الرجل المستلقي على قفاه فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. وينام عن الصلاة المكتوبة. الإنسان قد ينام وهو معذور في نومه، لكن يكون هذا دأبه، دائما ينام عن صلاة الفجر، لكنه لا ينام عن التخزين، لا ينام عن الطعام، لا ينام عن الشراب، لا ينام عن الكرة، لا ينام عن الوظيفة، لا ينام عن السفر، لا ينام عن الدنيا، لكنه ينام عن صلاة الفجر ويتأخر عنها دائما ويتلاعب بها. قال: الرجل يأخذ القرآن ويرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، يعذب في قبره إلى أن تقوم الساعة، تستمر عليه هذه العقوبة يوم أن أكرمه الله عز وجل بالتوحيد والطاعة والإيمان، فضيع ذلك كله. تضييع صلاة الفجر من الشيطان، تسويل من الشيطان، غفلة، إعراض. ولهذا لما كان نبينا عليه الصلاة والسلام في بعض الأسفار وقد تعبوا في سفرهم، فأراد أن ينام في آخر الليل، فقال: من يوقظنا؟ فقال بلال: أنا. يحرسهم ليقيمهم لصلاة الفجر: اجعل لك منبها، نم مبكرا، أقرأ أذكار النوم، أقبل على طاعة الله، فإنه كلما أقبل العبد على الطاعة أعانه الله. لا تكن مهملا ترتكب المعاصي إلى آخر الليل ثم تريد أن تقوم لصلاة الفجر. يا أيها الناس، نام النبي عليه الصلاة والسلام ونام الصحابة وهم في سفر، في مشقة، في تعب، وانتظر بلال وغلبته عيناه فنام، فلم يوقظ الناس إلا حر الشمس، فقال له: ما لك يا بلال؟ فقال: أصابني ما أصابكم يا رسول الله. فقال لأصحابه عليه الصلاة والسلام: قوموا بنا. وأقام الجيش كله وتحول من ذلك المكان، وقال: إن هذا مكان حضرنا فيه الشيطان، حضرنا فيه الشيطان. فالشيطان هو الذي يثقل عليك العبادة ويبعدك عنها ويسهل لك المعصية، فاتق الله وقم إلى عبادة الله واستقم على شرع الله وأكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى، أقبل على الطاعة، فإن الطاعة تجر أختها، وابتعد عن المعصية فإنها تغرقك في أخواتها، وما من ذنب إلا ويجر إلى آخر. فالذي يضيع صلاة الفجر ولا يبالي بها، لا تستبعد منه أن يكون كذابا، منافقا، خائنا، مرتشيا، ظالما، سارقا، بل ربما يفعل ما هو أعظم من هذا، لأنه حرم التوفيق، يفتتح نهاره بمعصية الله جل وعلا، بالغفلة، بالبعد عن الطاعة، بالإقبال على ما يريده الشيطان. والذي يحافظ على صلاة الفجر فيذكر الله في خروجه وفي دخوله وفي صلاته وبعد صلاته، هذا حليفه التوفيق بإذن الله تبارك وتعالى. فحافظ على هذه الشعيرة وعلى غيرها، لا تكن ممن يعبد الله في أوقات ويترك في أوقات. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجنبنا وإياكم ما يكرهه ويأباه، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.